إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد. قلت: هذا حديث ثابت صحيح، رجاله رجال الشيخين. ففي الحديث مراجعة العلماء والأدلة الشرعية لمعرفة حكم ما يحصل للإنسان من مسائل علمية. وفي الحديث ترك أعياد الكفار والمشركين الزمانية والمكانية، فكل ما اعتادوه وتكرر عليهم من المواسم والمناسبات فإنه يشرع للمسلم تركه وعدم القيام بمثل أفعالهم. وظاهر الحديث تحريم ذلك، لأنه نهاه عن الوفاء بنذر يتضمن المشاركة في أعيادهم، ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. وفي الحديث أن الأصل وجوب الوفاء بالنذور التي تعقد لفعل طاعة. وفي الحديث تحريم الوفاء بنذر المعصية، مما يدل على تحريم عقد النذر نذر المعصية أصلا. وهل تجب الكفارة في النذر الذي يكون لفعل معصية؟ قال الإمامان أبو حنيفة وأحمد: فيه كفارة يمين. وقال الإمامان مالك والشافعي: لا كفارة فيه، والأرجح الأول على ما تقدم. وفي الحديث تحريم قطيعة الرحم، وفيه عدم الوفاء بالنذر التي تتعلق بما لا يملكه الناذر. وهل تجب فيه كفارة يمين؟ فيه القولان السابقان. واستدل بالحديث على تأثير الطاعات والمعاصي على الأرض، واستدل به على منع التقرب لله تعالى بزيارة المعابد الوثنية والكنائس، أما من زارها على جهة الفرجة دون العبادة فالأظهر جوازه. ومثل مواطن الأوثان وأعياد المشركين المواطن البدعية، كموطن الاحتفال بالمولد النبوي. واستدل بالحديث على جواز تخصيص مكان معين بالذبح أو النذر إذا لم يعتقد أن لذلك المكان مزية خاصة، ولم يكن موطنا لعبادات الجاهلية، ولم يشد الرحل إليه ويسافر من أجله، لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قلت: هذا حديث صحيح الإسناد، رجاله رجال الشيخين. ففي الحديث انعقاد النذر إذا ربط بأمر مستقبل ممكن الحدوث. وفي الحديث فضيلة بيت المقدس، وجواز النذر بفعل طاعة فيه، وجواز شد الرحل لبيت المقدس من أجل الوفاء بالنذر. وفي الحديث أن من نذر طاعة في بيت المقدس جاز له أن يفي بها في المسجد الحرام لأنه أفضل. واستدل الحنفية بالحديث على أن من نذر طاعة في أحد المساجد الثلاثة جاز له فعلها في أي مكان. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: لا بد من الوفاء بالنذر وفعل الطاعة، أو فعل الطاعة في مكان أرفع من مكان النذر وأفضل. وجمهور العلم وجمهور أهل العلم على أن من نذر فعل طاعة في غير المساجد الثلاثة فإنه يجزئه أن يفعله في أي مكان، إلا أن يكون فيه شد للرحل وسفر لمكان النذر، فهذا لا يجوز لحديث أبي سعيد الآتي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وفي الحديث من الفوائد أن المستفتي يرشد للأفضل والأسهل له، فإن أصر على اختيار الأشد ترك واختياره. قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا، متفق عليه واللفظ للبخاري. أورد المؤلف الحديث في باب النذر لأن المسلم قد ينذر طاعة في هذه المساجد أو غيرها، ومن هنا ناسب بيان حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر في هذه المساجد أو في غيرها. وقوله في هذا الحديث: لا تشد، المراد به النهي عن السفر، ولا تشد فعل منهي عنه لم تذكر فيه الأمكنة التي يسافر إليها، فيفيد العموم لأن حذف المتعلق في أفعال النهي والنفي يفيد شمول جميع الأفراد. ويستثنى من الحديث السفر لعبادة لا تختص بالبقعة أو لغير عبادة، فإنه قد ورد تخصيص ذلك في عدد من النصوص التي وردت بجوازه. وفي الحديث النهي عن السفر لقبور الصالحين أو أي مكان يعتقد فضل المكان تقربا لله تعالى، وقد حكي الاتفاق على المنع من ذلك قبل حصول الاختلاف. وفي الحديث فضل هذه المساجد الثلاثة وصحة نذر الطاعة فيها ولو لزم من ذلك السفر وشد الرحل. ويؤخذ من الحديث أن من نذر طاعة في مسجد غير هذه الثلاثة واحتاج في ذلك للسفر فإنه لا يجوز له أن يسافر حينئذ، فقيل يؤديها في أي مكان، وقيل عليه كفارة يمين، والقول الأول بأدائها في أي مكان أظهر. فأما إن نذر صلاة في المساجد الثلاثة فقال الجمهور تلزمه، ويصح فعله في مكان أفضل من مكان النذر، وقال أبو حنيفة له أن يصلي في أي مكان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: فأوف بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. ففي الحديث مشروعية سؤال المسلم عن أحوال أهل الجاهلية وعن حكم أفعاله قبل إسلامه وقبل توبته. وفي الحديث مشروعية النذر ومشروعية الوفاء به. وفي الحديث أن الاعتكاف من الطاعات التي تلزم بنذرها، فإن علق فإن كان نذر الاعتكاف معلقا على حصول أمر فإنه يلزم الوفاء به إجماعا، وإن نذر الاعتكاف ولم يعلقه على شيء فإنه يلزمه الوفاء به عند الجمهور خلافا لأحد الوجهين عند الشافعية. وفي الحديث أن الاعتكاف طاعة يتقرب بها لله عز وجل. وفي الحديث أن الاعتكاف يصح بدون صوم كما قال الشافعي وأحمد، لأنه جعل الاعتكاف في الليل، والليل ليس ظرفا للصوم خلافا لأبي حنيفة ومالك. وفي الحديث أن من نذر طاعة في المسجد الحرام لم يكن له فعلها في غيره كما قال الجماهير خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث صحة الاعتكاف بأقل من يوم. وفي الحديث صحة النذر من الكافر، وظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، لزوم الوفاء بالنذر الذي يعقد حال الكفر والشرك كما قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي. وعند طائفة يستحب الوفاء بهذا النذر ولا يجب، وقال جماعة من الفقهاء: لا ينعقد نذر الكافر ولا يصح. والقول الأول بصحة نذر الكافر للطاعة ولزوم الوفاء به إذا أسلم أرجح لحديث الباب. وفي الحديث أن المسلم إذا حنث في يمين عقدها حال الكفر فعليه الكفارة كما قال الشافعي وأحمد. وسنأتي إن شاء الله للكلام عن كتاب القضاء في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.